عند إسحاق الإسرائيلي يروى أنه جاء في بلاط محمود الغزنوي وكان شافعيا، فسأل محمود الغزنوي عن صلاة الشافعية وعن صلاة الحنفية، فأبو إسحاق الإسرائيلي يروى هذا أنه جاء بنبيذ تمر يعني عصير تمر وتوضأ به ثم قام وصلى يعني الصلاة التي تقبل على آخر حد في المذهب الحنفي، يعني لم يقرأ الفاتحة في الصلاة، بدأ ببدل التكبير قال لا إله إلا الله ثم نفر نفر الديك رفع ها مثل صلاة التراويح عن صاحبنا هذا. المهم يعني في محمود الغزنوي وقف قال كيف صلاة الشافعية؟ جاء بماء وتوضأ وضوءا كاملا وبعد ذلك وقف وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم ركع واطمأن راكعة وركع وركع واطمأن واقفة ثم سجد. المهم سأل محمود الغزنوي العلماء الذين حوله الحنفيين قال صحيح هذا الكلام أن هذه الصلاة جائزة؟ صلاة على مذهب الجهمية؟ فقالوا نعم جائزة، هو يجيز الوضوء عندهم بغير الماء يعني عصير التمر وغير نقيع التمر ونقيع العنب وغير ذلك يجيزون الوضوء به. المهم محمود الغزنوي عندما رأى هذا قال أنا شافعي من بلاد، فاعتنق المذهب الشافعي ها وحاشيته واعتنقت المذهب الشافعي وانتشر المذهب الشافعي في غزن وما حولها عاصمة محمود الغزنوي ها، ولكن يبدو أنه لم يكتب له البقاء المذهب الشافعي، فعاد الحنفية و يعني عادوا بقي المذهب الحنفي على المنطقة وبقي المذهب الحنفي مذهبا لأهل أفغانستان إلى يومنا هذا ولعله يبقى إلى يوم القيامة. نحن الحقيقة لسنا حريصين أن ننشر المذاهب في داخل أفغانستان لأن بقاء البلد على مذهب واحد خير كبير، خير كبير لأن الاختلافات الفكرية هذه لا تضر بأصول الدين ووحدة الأمة على مذهب واحد ها وإن كان فيه بعض الفروع التي ترى أن غيرها من الفروع في المذاهب الأخرى أرجع، بقاؤها على مذهب واحد على كلمة واحدة ها هذا أفضل حتى لا تدخل النزاعات المذهبية والتعصبات ها المذهبية وحتى لا يكون خلافات تتطور في المستقبل إلى نزاعات أو قد يستعمل فيها ما لا تحمد عقباه. ولذلك اطمئن يا عبد الرحمن احنا خلاص احنا راضيين في المذهب الحنفي في داخل افغانستان وصلاة الوتر 3 ركعات، اطمئن لا نريد ان شاء الله ولا نحب والله ان يهدم المذهب الحنفي في داخل افغانستان، لا نحب ان تتفرق افغانستان مذاهب كثيرة من اجل فرعيات فكرية بسيطة، والله اعلم. بس نطلب من الافغانيين يخففوا شوي من تعصبهم للناس، بس شيء ها مش كثير، نطلب منهم ان يخففوا قليلا، اذا راى واحد يرفع يديه لا يقول هذا وهابي ها يقول الصلاه منفرد افضل من الصلاه وراءه، لا، احترام المذاهب الاربعه موارد عندهم، هم يقولون لك تقول لهم المذاهب اربعه تقول نعم شافعي حنفي مالكي حنبلي نعم على ظهرك والعينين أنت تعترف بهذا؟ نعم أعترف بهذا. فإذا اعترضوا عليك أنت كعربي إذا رفعت يديك مع أننا نوصيك أن لا ترفع يديك، إذا رفعت يديك واعترضوا عليك فقل لهم أنا شافعي فلان أو حنبلي، وإذا ذهبت إلى أي جبهة فقل لهم من البداية قل لهم أنا مذهبي شافعي أو حنبلي أو مالكي من البداية، فهمهم فهم يحتملون المذاهب. أما تقول لهم أنا والله لا مذهب لي، نبذفهم أنك وهابي، مرة انتهت القضية. فأنت قل لهم أنا مذهبي حنبلي أو شافعي أو مالكي، يحترمون. ها؟ فإذا اعترضوا بعد ذلك عليك، إذا غلطت أمامهم، لكن كلهم أنا لا أصلي إلا على المذهب الحنفي حتى لا نثير الخلاف بيننا وبين المجاهدين. فإذا غلطت مرة ورفعت يديك، ها؟ وجاءوا يعترضون كلهم أنا قلت لكم أنا من البداية أنا حنبلي. أنت تعترض يا أحمد بن حنبل؟ يقول لك نعم أحمد بن حنبل إمام. تعترض الشافعي؟ لا الشافعي إمام. أنا رفعت يدي على المذهب الشافعي. فأنت تعترض فيه أو تعترض؟ إذا اعترضت أنا وهابي، أنت لا تعترض في المذهب، أنت الوهابي، أنا لست وهابي، أنا شافعي. صالحون كلهم احنا مذهبنا كذا، مذهبنا شافعي مثلا، مذهبنا حنبلي، مذهبنا مالك. صالحون كونوا صادقين معهم لانهم يراقبونك. اذا قلت لهم حنفي يسألوك، يسألونك اسئلة، ينظرون كيف تتمضمض بمرة واحدة للفم ومرة واحدة للأمر، ولا مع بعض؟ اذا مع بعض معناته ليس حنفي. ينظرون يراقبونك، وترك متى تكنت، قبل الركوع ولا بعد الركوع، ترفع يديك ولا تضع يديك. يا سلام، اقوى من مخابرات خاص على هذا. فالمهم يراقبونك، يسألونك، يراقبون وضوءك، يراقبون صلاتك، فانت كنت صادق معهم منذ البداية. قل لهم والله انا الحمد لله والحنابلة يقنطون بعد الركوع في الوتر، فإذا رأيتموني أرفع يدي فأنا حنبلي. نعم. أو تدرس المذهب الحنفي من البداية وتطبق تمام بحيث لا تغلط أمامهم، لكن إذا قلت لهم من البداية أنا مذهبي شافعي يحترمونك، خلص انتهى هذا المذهب ومعترف فيه وعلى الرأس والعينين، ويقول لك إن الشافعي تلميذ محمد ابن الحسن، فإن نحن نعترض. أيوة أهل نورستان صحيح، لكن إذا استطعت المذهب الحنفي لا بأس، يعني لا يعترضون عليه. أما نورستان كلهم سلفية، نورستان سلفية يرفعون أيديهم، يعني قريبين من المذهب الحنبلي. من قريب هو من نورستان، إسلامهم جديد ومذهبهم جديد على أفغانستان. إسلامهم من 100 سنة، هو بلد هذه كانت اسمها كفرستان، كفرستان مش كفرستان، كفرستان مفهوم يعني بلاد الكفر. فعندما جاء عبد الرحمن خان الأمير عبد الرحمن فتحها وسماها من كفرستان نورستان. النورستانيون المذهب الحنفي ليس منتشرا عندهم، لا يعرفون المذهب، فدخلوا في هذا، ويبدو أنهم تأثروا بناس من السلفيين. لا أعرف من أين يمكن أن يكون عن طريق الهند، لأن دعوة إسماعيل الشهيد وأحمد عرفان الشهيد، هؤلاء كانوا يدعون إلى الرجوع من نصوص الكتاب والسنة ولم يكونوا متمسكين بالمذهب الحنفي. وأحمد عرفان وإسماعيل الشهيد حاربوا الإنجليز في منطقة البنجاب، ثم تغلبوا على الإنجليز وامتدوا وقاموا دولة، وامتدت الدولة، وصلوا سرحد وبيشاور، فتحوا بيشاور ومردان، وكانت عاصمتهم مردان. فالإنجليز أثاروا عليهم القبائل، هذا بس قبل 100 سنة 150 سنة فقط، أقاموا دولة إسلامية قائمة على التوحيد وعلى الجهاد. نعم، كان بيشاور وهذه مركزهم تقريبا، مردان قريبة من بيشاور. فأصار الإنجليز القبائل عليهم، قالوا هؤلاء وهابيون جاءوا يهدمون مذهبكم، وأثاروا منطقة فرحد عليهم، وفعلا جاءوا على إسماعيل الشهيد وقتلوه أثناء الصلاة، هجموا عليهم أثناء الصلاة. أو المهم يعني هذه الدولة لا يعرفها كثير من الناس لأن الإنجليز طمسوها. الإنجليز طمسوا آثاره. الله أعلم، يمكن أن يكون تعثروا بهؤلاء والله أعلم. المهم فالمعركة مع أهل الكتاب معركة مستمرة وإلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. ومن هنا كانت هذه النصوص الكثيرة في كتاب الله العزيز عن أهل الكتاب وتاريخهم مع أنبيائهم ومكرهم ومكائدهم. وسبحان الله، سبحان الله، ربنا جمع جبهة واحدة، جمع أهل الكتاب في كلمة واحدة، مع أن النزاع بين اليهود والنصارى نزاع عميق ومستجري، إلا أن الله عز وجل سبحانه والله أعلم يعلم أن هذه الجبهة ستتوحد في وجه الإسلام. فكان يخاطبهم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون؟ يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى آخره. عندما وصل الإسلام إلى المدينة وأقام دولته بدأت المشاكل من اليهود منذ الأيام الأولى. خطة تحويل القبلة، وبدأوا يشككون المسلمين، فيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صاروا يشككوا بالمسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجه من ربه أن يتوجه نحو بيت المقدس تأليفا لقلوب أهل الكتاب، لأن النصارى اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس. فالله عز وجل وجه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس، فكانوا يستقبلون في صلواتهم بيت المقدس، فظلوا 16 شهرا أو 17 شهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب بيت إبراهيم عليه السلام، يحب أن يتوجه إلى الكعبة، يحب أن يتوجه إلى مكة، البيت الذي بناه جده إبراهيم عليه السلام، لكن التوجيه الرباني صلى نحو البيت. فبعد 16 شهرا أو 17 شهرا جاء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس، فبدأت الحملة. صار اليهود يأتون المسلمين يقولون لهم: أنتم الآن قبلتكم الكعبة، وتصلون نحو الجنوب، يعني المدينة المكة جنوب المدينة، وكنتم قبل تصلون نحو الشمال نحو القدس، فأي الصلاتين الصحيحة؟ الصلاة القديمة أو الصلاة الجديدة؟ إن كانت صلاتكم الجديدة صحيحة فصلاتكم القديمة باطلة. وبعدين أيكين هذا لعب هو كل يوم قبلة؟ فجاءت النصوص الكثيرة في سورة البقرة لتثبت المؤمنين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فالمهم ثبت القرآن الكريم قلوب المؤمنين بعد أن بدأ الحملة حملة اليهودية بدأت تزعزع وتشتت للمسلمين. القضية الثانية قضايا الكثيرة بالنسبة لليهود في المدينة، أقام الرسول صلى الله عليه وسلم معهم عهودا ومواثيق فبدأوا ينقضونها العهد تلو الآخر. نقض بنو قينقاع فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين هجري، ثم 3 هجري بنو النضير، ثم 5 هجري بنو قريظة في الخندق، 7 هجري فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قال طاهر اليهود اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهو على فراش الموت. بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم طبعا الصلات في ايام رسول صلى الله عليه وسلم الصلات بين المنافقين وبين اليهود بين عبد الله بن ابي وبين بني النضير وغيرهم صلات عنيفة والتعاون الدسائس محاولة قتل رسول صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير وما هموا بقتله، فأخرجوا رجلا اسمه عمرو بن الجحاد وأحملوه حجرا ليلقيه على ظهر على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت المؤامرة المجوسية على عمر رضي الله عنه، وطبعا يساهم اهل الكتاب يتهم بعض المؤرخين كعب الاحبار انه تعامر مع فيلوز المجوسي وهو الهرمزاني الفارسي حتى قتلوا عمر وهو يصلي، هذا وارد. فالروايات الاسرائيلية التي دسوها ادخلوها في هذا الدين الاسرائيليات من اليهود كذلك يتهمون كعب الاحبار انه ادخل كثيرا من الروايات الاسرائيلية في التفسير الفتن على سيدنا عثمان عبد الله بن سبأ اليهودي كيف صاف العالم الاسلامي وهو يقيم الفتنة على عثمان، يذهب الى العراق ويكتب الى اهل الشعب ان الغلاء والفساد والبلاء قد ظهر في العراق، فيظن اهل الشام على ان العراق قد خربت، يذهب الى الشام يذهب الى الشام ويملي على بعض اتباعه ان يكتبوا الى العراق عن الفساد في الشام، فيظن الناس ان الدولة كلها فسدت وخربت وان البلاء والغلاء والمرض وغير ذلك كله عم الجزيرة عم المنطقة الإسلامية، وما زالوا يحدثون حتى قادوا مجموعات خرجت من العراق بترتيب عبد الله بن سبأ اليهودي وهو من صنعاء يهودي من صنعاء، خرجت من العراق وخرجت من مصر بترتيب وجاءت وحضرت سيدنا عثمان وقتلته في شهر الحرام في 17 الحجة ونثر دمه على المصحف الذي يقرأه، ثم جاء سيدنا علي وأقام الفتنة بينه وبين طلحة والزبير وسيد عائشة وأقام الفتنة بينه وبين معاوية، وجاءوا بقميص عثمان وعلقوه في داخل في داخل المسجد، وبدأ 60,000 في الشام يبكون حول مسجد في مسجد الشام لم يكن المسجد الأموي قد أقيم، وبدأ 60,000 يبكون حول القميص وأثاروهم ضد علي وأن علي لم يأخذ لم يأخذ بثاري، لم يختص من قتلة عثمان، وصارت معركة 30 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وامتدت كذلك الأحاديث المكذوبة معظمها وراءها اليهود. حملات الاستشراف الآن الدسائس على الإسلام، الطعون بالرسول صلى الله عليه وسلم معظمها وراءها اليهود، دوائر الاستشراف معظمها وراءها اليهود. أقسام الدراسات الشرطية الآن يعني حوالي 55 قسم للدراسات الشرطية، يعني الدراسات الإسلامية والعربية في أمريكا، 53 قسم، 53 من 55 رؤساؤها من اليهود والنصارى، ومعظمهم من اليهود. جامعة هارفارد، هارفارد هذه التي تخرج قادتنا الوزراء ووكلاء الوزراء على يد كيسنجر، صفروني كثير من وكلاء الوزراء في العالم العربي، لأن وكيل الوزارة أهم من الوزير، لا زال حتى الآن صفروني يتعاون مع المخابرات الأمريكية من أجل إقامة المؤتمرات العربية والإسلامية في أمريكا، هو يديرها ويخطط لها. فاليهود مصيبة مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن تدمير النصرانية، تدمير الإسلام، معظمه وراءه أصابع اليهود ومخططاتهم ومكائدهم. يعني تجد معظم المصائب وراءها اليهود في العالم العربي، العلمانية الاشتراكية اللادينية وراءها اليهود، الذين ابتدوا أوروبا والعالم كله من بعد الثلاث أربع خمس يهود، مارس في الاقتصاد، ودورتاين في علم الاجتماع، ونيتشا في القومية والوطنية وغير ذلك والسياسة، وكذلك فرويد في علم النفس، تبعهم هذا علم النفس الذي يسمونه علم النفس، دورتاين، فرويد، مارك، نيتشه، هؤلاء يهود، وقد أثروا في التعليم الجامعي حتى يومنا هذا. يعني تدخل قسم الاقتصاد تجد نظريات ماركس تدرس، علم الاجتماع معظمه قائم على آراء دورتاين، وكلهم لادينيون، وكلهم يعلمون الإلحاد، وكلهم يعلنون حربهم على الأديان خاصة الإسلام. فرويد في علم النفس، معظم أقسام علم النفس قائمة على نظريات فرويد النفسية. فالحقيقة وحتى يومنا هذا سيأخذون أبنائنا ويدرسونهم. تجد الشاب يذهب إلى أمريكا ليأخذ دكتوراه في الشريعة، في الشريعة نعم، قرار كان عندنا في الجامعة الأردنية ممنوع الابتعاث للعالم العربي، المعيدون في كلية الشريعة يجب أن يأخذ الدكتوراه في الشريعة إما من بريطانيا أو من أمريكا. تصور عندما تأخذ الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من يد يهودي موشي ليبي، حاخام، يكون حاخام متخصص بالشبهات ضد الإسلام، يشهد لك هذا اليهودي أخيرا بعد أن يسلب دينك أو معظم دينك أو تقره على كثير من الطعون في الإسلام، ها، ويغرس في أعماق الشبهات، يعطيك بالترى أن هذا يحمل أعلى شهادة في الإسلام، الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، ويرجع هذا ليستلم عميدا لكلية الشريعة في العالم الإسلامي. هذه السوربون خرجت كثير مشايخ الأزهر، أكثر من شيخ، أكثر من وزير للأوقاف، في من شيخ الجامع الأزهر خريج السوربون، شيخ الجامع الأزهر فريد السيربون، هذه آخر تسمية. شيخ نعم عبد الحليم محمود رحمه الله، وهو يعني من خيرة علماء الأزهر، لكن العصر غرب النزعة السلبية في عقولهم والطريقة الصوفية في حياتهم، هذا مقصود تمام. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله يعتبر من شيوخ الصوفية في مصر، نعم رجل فاضل طيب، إلا أنه الصوفية والسلبية كانت بادية في طريقته في الحياة. وهذا إذا لم يطعن طعنا ظاهرا في الإسلام، أما عملية غسيل المخ هذه واردة تماما. فتجد يذهب إلى أمريكا يعطونه متخصص في إيه؟ تخصص إن كان في اللغة العربية في لغة لخم، إيش لغة لخم؟ يلخمه بلغة لخم، يبحث عدة سنوات حتى يخرج عدة كلمات من القاموس أو من غيرها حتى يأخذ الدكتوراه باللغة العربية بالآداب العربية، باللغة العربية وآدابها، ويبدأ أستاذا في كلية الآداب، وبعد قليل وإذا به أستاذا في رئيسا للجامعة أو عميدا لكلية الآداب. كلها وراءها يهود. تصور هذا المجمع الذي في ألمانيا الذي أخرج المعجم المطهر لألفاظ الحديث النبوي، هذا الجبار جدا استمروا فيه حوالي 40 سنة متواصلة، مجموعة من المستشرقين حتى أخرجوا هذا الكتاب، حتى يعرفوا الرجوع إلى كل مصادر الحديث النبوي في كتب الأحاديث، بمجرد أن يفتح هذا الكتاب يعرف أين هذا الناس. نعم استفاد المسلمون بعض الشيخ من مؤلفاتهم من كتاباتهم، لكن أخرجوا لنا أمثال أبا ريا خريج الأزهر في كتاب أضواء على السنة المحمدية، وقال إن البخاري رجع البخاري ليس كله صحيح، كيف الذبابة وهي المليئة بالجراثيم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ينقل، كيف هذا وقد ثبت أن الذباب في جراثيم وكتب إلى آخره، كيف بدأوا يشككون بالأحاديث النبوية، يشككوا بالبخاري، يشككون طعنات وحملات على أبي هريرة حتى يدمروا قواعد هذا الدين، اللغة العربية، الشعر العربي. تجد أبناء المستشرقين هؤلاء رجعوا بشعر جديد، لأنهم لا يستطيعون أن يقول الشعر المقطع وعلى أوزان بحور الشعر. واحد في فرنسا ولا في أمريكا مكث 6 سنوات يدرس العربي بالإنجليزي، يدرس العربي بالإنجليزي فلا يعرف من اللغة العربية شيئا، لا يعرف النحو، فيرجع يسأل الطلاب أستاذ الجامعة سيعلم النحو، يسألونه عن جمل عربة يقول أنا أصلا لا أؤمن بهذا النحو، لماذا نقيد أنفسنا بهذه العبارات التي وبهذه الشتيات التي وضعت في القرن الأول في القرون الوسطى؟ يأتون على الشعر، الشعر لا يتذوقه ولا يعرف أن يعمل مثله، فقال شعر جديد. ما هو الشعر الجديد؟ الشعر المنثور، هذا الشعر المنثور مفهوم، الشعر الحر، هذا الحر يكتب كلمة هاي بيت شعر تحت كلمتين بيت ثاني، لا يعني كلام سخيف لا طعم له ولا لون ولا رائحة، فاسمه شعر، وصاروا يشككون بالشعر هذا، شعر المتنبي وشعر أبي تمام وشعر ابن الخير، يشككون فيه، انتقلوا للحديث دمروه، شككوا بأبي هريرة وشككوا بالبخاري، راجعوا البخاري ليس كلمة البخاري صحيح، انتقلوا للتاريخ، التاريخ طعون كله، سيدنا عثمان سيدنا علي، وكأنه ليس في التاريخ الإسلامي المشرق الذي تتشرف به البشرية ليس فيه إلا معركة صفين ومعركة الجمل. نعم يدخلونها ويوسعونها وللأسف أن تاريخنا نفسه